بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
خير ربنا بيقول الكلام ده مين؟ لصاحب أعظم وأرحم قلب على وجه الأرض
الحبيب.
شوف المشهد الجميل ده معايا. رجل أعرابي جاء إلى مسجد النبي عليه السلام وتبول في مسجد النبي وعمل العملة دي والصحابة قاعدين مع النبي وراحهم طالعين سيوف. فأول ما طلع سيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه لا تقطعوا عليه بولة. ليه؟ خايف عليه الأحسن يتأذي. ثم تركه حتى أكمل كل شيء خلص وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم
الحبيب.
ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك إنما هي للصلاة والذكر والقراءة. شوف بقى العربي لما شاف الأخلاق دي من النبي عليه السلام عمل إيه؟ أسلم لله جل وعلا ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سواك. موقف تاني جميل جدا. في يوم من الايام قابل الامام الشافعي وهو خارج من المسجد فقال انت الشافعي؟ مش حتى انت الامام ولا انت حتى الشيخ؟ لا. قال اجل انا الشافعي. قال والله انك لفاجر فاسد. فما كان من الامام الا ان رفع يديه الى السماء وقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا ارحم الراحمين وان كان غير ذلك. شوف الادب. ما قالش ايه وان كان كاذبا فاغفر له وارحمه وتب عليه يا سلام. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن أسماء ربنا الرفيق. يوم القيامة يقول جل وعلا شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إلهي
جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن
هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الرفق يا شباب أصبحت الغلظة الشديدة المنتشرة النهاردة بين المسلمين أصبحت أمر ملفت للنظر. تجيني النهاردة ربنا يجعلنا سبب هداية الكون ده كله بالغلظة بالشدة بالتكشير بالمعاملة السيئة. طبعا لا عايزين نوصل دعوة يبقى مش هتوصل لقلوب الناس إلا باللين والرفق والرحمة والصدق.
أخي الحبيب
استسلامتك دي ممكن تكون سبب في التزام واحد.
أخي
الرفق سبب كل خير. يا جماعة ديننا دين الرحمة لا في غلظة ولا تشدد ولا وجوه عابسة. الناس كتير فاكرة إن اللي بيلتزم ده لازم يكون خارج من بيته ضارب ال 111 حتى بعضهم بيعتبر 111 ده تسيب. وأنا عايز أسألك سؤال صغير يعني هي التكشيرة ديت يعني هي اللي هتعالج حال الأمة الرفق يا شباب الرفق يا شباب الرفق يا أخوات بالبسمة الحنية بالأسلوب الطيب المعاملة الطيبة ربنا يجعل كل الناس دولت في ميزان حسناتكم بفضل الله عز وجل وما تحتقرش وما تحتقرش أي عمل ولو يسير. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم.
يسر إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
الرفق يا شباب
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا درس الليلة أو موضوع الليلة من أخطر وأهم المواضيع في هذه السلسلة المباركة ألا وهي سلسلة رسائل إلى الشباب. هي موضوع الليلة بينبني عليه نجاح أي داعية على وجه الأرض، والمفروض أن احنا كلنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. موضوع الليلة بعنوان الرفق يا شباب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه الدارقطني بإسناد حسن، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طبعا المفروض ان احنا زي ما قلنا كلنا دعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له قل كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. انا ولو سكت عند كده يبقى النبي بس هو المطالب بدعوة، لكن قال انا ومن اتبعني. لذا قال الامام ابن القيم، فان كنت من اتباع النبي حقا فلا بد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان دعوة اي انسان تنجح يا جماعة لازم يكون انسان رحيم جدا بالناس، لازم الاول الناس تحب هذا الداعية عشان يقبلوا منه هذه الدعوة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسلم طبعا زي ما قلنا بكده لازم يكون مميز في هذا الكون، يعني لو انسان مسلم ماشي في اي مكان لازم يتعرف ان درجة المسلم. ولذلك لما نشوف النهاردة، يعني على سبيل المثال نرجع بالذاكرة لورا بقى أكثر من 1400 سنة، نشوف أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين لما كانوا ينزلوا حتى للتجارة، مش هقول للدعوة، كانت المقصد الأول ليهم حتى في التجارة الدعوة برضه. كان الواحد يبقى واقف في السوق يجي له واحد كافر، رجل لسه ما عرفش ربنا أصلا، جاي يشتري، عندك شعير؟ أو عندي شعير بس أخويا اللي جنبي ده عنده شعير أفضل من اللي عندي. يا سلام، هو خسر إيه؟ خسر بيعة صغيرة، لكن إيه كسب إيه؟ رجل هيدخل في الإسلام. يقول سبحان الله، وهل يعني دينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول أيوه. ما ديانتك؟ يقول الإسلام. كيف أدخل في هذا الدين؟ فيدخل في الدين بفضل الله عز وجل. يجي له واحد تاني، عندك قمح؟ عندي قمح وكويس جدا، بس أخويا اللي جنبي ده ما باعش طول النهار، فياريت تشتري منه عشان يرجع برزق اليوم إلى أولادي. بهذا الخلق وبالرحمة ديت والرفق والمعاملة الطيبة ديت بفضل الله سبحانه وتعالى الدين والمعاملة. وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، إن الإنسان لما يشوف المعاملة الطيبة ديت يشوف الأخلاق، يشوف الرحمة، يشوف الأمانة، يشوف الصدق، يشوف الوفاء، يشوف الحاجات اللي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي يعني ده بيكون مدعاة لأن هم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. احنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الشباب وعلو الهمة، وقلنا يا جماعة يا شباب ما ينفعش ان انت تعيش على هامش الحياة، انت لازم تكون يعني منارة للناس دي كلها. ربنا قال كده، كنتم خير أمة أخرجت، مش لنفسك ولا للي حواليك بس، لا للناس، لكل الناس. انت دعوتك عالمية، لان النبي كانت دعوته عالمية صلى الله عليه وسلم. النبي ربنا قال عنه، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مين العالمين؟ الإنس والجن والمؤمن والكافر، كل الدنيا دي كلها النبي كان يأتي بالدعوة إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ربنا بيقول إيه عن الكفار، يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، لا السماء بكت على الكافر ولا الأرض بكت على الكافر، فاستنبط حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، استنبط من الآية دي إذا كانت السماء لا تبكي لا هي ولا الأرض على الكافر، يبقى السماء والأرض تبكي على المؤمن. لذلك قال إن المؤمن تبكي عليه السماء والأرض، الأرض تبكي موضع سجود المؤمن يبكي على المؤمن إذا مات، وموضع صعود العمل الصالح إلى الله في السماء يبكي على المؤمن إذا مات هذا المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى موضوعنا الليلة الرفق يا شباب، عايزين نوصل دعوة، عايزين ننجح في دعوتنا. الأصل في المسألة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هتعبد ربنا ومش هينفع تكون لنفسك وبس، هتطلب العلم وهتدعو إلى الله. طب عايز أنجح في دعوتي وانا بتعب نفسي واطلب العلم وادعو الى الله ليه؟ معشان كل دول يبقى في ميزان حسناتك. مش هيبقوا في ميزان حسناتك الا اذا دعوت بنفس المنهج ونفس الطريقه والاسلوب التي دعا بها النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى مش هتوصل لقلوب الناس الا باللين والرفق والرحمه والصدق والامانه والتواضع، يعني هتلاقي نفسك بفضل الله يعني هتستقطب قلوب الناس اذا سرت على ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالليله هنتكلم عن الرفق بعمومه، وهتكون في محاضرة بقى مخصوصة عن مسألة فن الدعوة، هنسميها ايه؟ الشباب وفن الدعوة. لكن قبل الشباب وفن الدعوة هيبقى في محاضرة قبلها ان شاء الله عن الشباب والصيف، لان احنا داخلين على الصيف، فان شاء الله يعني هتبقى المحاضرة في وقتها مهمة جدا ان شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ الموضوع من اوله، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، مش ولي بس، لا كأنه ولي حميم. طب مين اللي يقدر يفوز بالمنقبة العظيمة دي؟ قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حقيقة تحضرني هنا قصة جميلة جدا بالنسبة لهذه الآية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام ماشي فقابله واحد يهودي أعزكم الله كان ماسك كلب بسلسلة، فقابل إبراهيم ابن آدم فحب ينرفزه يعني ليستفزه، فقال يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ بالبلد كده قصدي يقول له دأنك ولا دين الكلب أعزكم الله. فراح إبراهيم ابن آدم قال له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فلدنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فما كان من اليهودي إلا أن قال والله ما تلك إلا أخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضرنا أيضا أن رجل من الناس اللي هم الذين لا يوقرون أهل العلم في يوم من الأيام قابل الإمام الشافعي وهو خارج من المسجد فقال أنت الشافعي؟ مش حتى أنت الإمام ولا أنت حتى الشيخ، لا أنت الشافعي. قال أجل أنا الشافعي. قال والله إنك لفاجر فاسق. تخيل لما الشافعي يطلق عليه هذه الكلمة اللي الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي كان يقول كان الشافعي كالشمس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. تخيل، وكان يعني يدعو له في كل صلاة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فقال له أنا الشافعي. قال إنك فاجر فاسق. فما كان من الإمام إلا أن قال رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين. وإن كان غير ذلك، شوف الأدب، أدي الأدب، ما قالش إيه وإن كان كاذبا لو كان مفتري وبيعمل وبيسوي، لا قال إيه وإن كان غير ذلك. طب أعمل إيه؟ خده ولا لا؟ فاغفر له وارحمه وتوب عليه. يا سلام. فكان من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. يبقى إذن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شوف، ومن أسماء ربنا من أسماء الحسنى الرفيق. يا سلام، شوف لما رب الكون يكون من أسمائه الرفيق، وانت لك حظ ونصيب من أسماء الله سبحانه وتعالى ان انت يكون لك نصيب من الرفق الرحيم، يبقى لك نصيب من الرحمة الودود، يبقى لك نصيب من الود، هكذا. فهم زي؟ سبحان الله. فهو سبحانه وتعالى رفيق في أفعاله وفي شرعه. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، فوق ده كله بقى يحب الرفق في الأمر كله، كل دي بقى تشمل كل حاجة. واسمع لحديث تاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حديث ثالث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة. وحديث رابع يقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، حديث رواه مسلم أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله. إيه هما؟ قال الحلم والأناة. أنت فيك خصلتين ربنا بيحبهم قوي، الحلم والأناة. يا شباب، الإسلام هو دين الرحمة، ونبينا هو نبي الرحمة، وربنا جل وعلا هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. يبقى الكون ده كله مليء بالرحمة، والكون ده كله أساسه الرحمة ونهايته إلى الرحمة، لأن في النهاية إن شاء الله النهاية في الجنة، والجنة هي الدار التي يرحم فيها المؤمنون. ولذلك أنا عايزك تستشهد بس معايا أو تستحضر معايا مشهد جميل جدا من مشاهد يوم القيامة. يوم القيامة في الوقت اللي يعني لما يجي في حديث الشفاعة، حديث رواه مسلم، لما الناس يروحوا لسيدنا آدم عليه السلام يا آدم يا أبا البشر ألا تشفع لنا عند ربنا من أجل بس إيه يعني بدء الحساب فقط، فيقول آدم عليه السلام وكذا نبي هيقول نفس الكلمة، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، ده يوم القيامة، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورغم ذلك يقول جل وعلا في عز الغضب ده ورحمتي وسعت كل شيء. حس الرحمة كده محيطة بأرض المحشر، شوف دي ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. طب ممكن سبقت لكن لا تغلب، لا، ورحمتي غلبت غضبي. وفوق ده كله الملك سبحانه وتعالى هيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات. ثمن شفاعات ليه؟ ده ربنا غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني لو الناس كلها دخلت النار يبقى بعدلي سبحانه وتعالى. ورغم ذلك ايه؟ لا، يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في عز الغضب بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ويأذن للملائكة بالشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. اسمع معا بقى ماذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، يقول جل وعلا شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. شوف اللفظ بنفس اللفظ، يقول ما قالش وبقيت شفاعتي أنا، لا، شوف اللفظ بيقول إيه، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى. فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار يعني من أهل النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر إيه؟ نهر الحياة. فيدخلون النهر وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون من النهر كأنهم اللؤلؤ المنضود فيدخلون الجنة. فإذا راهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. يا سلام، ألا تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طب ايه سبب حديث النهارده عن موضوع الرفق يا شباب؟ اشمعنى الموضوع ده بالذات؟ الحقيقه دي طبعا عله ودي سبب عظيم جدا وواضح جدا شايفينه في حياتنا، ان اصبحت الغلظه الشديده المنتشره النهارده بين المسلمين اصبحت امر ملفت للنظر. محتاجين النهارده ان احنا ناس اصحاب قلوب رحيم عشان ناخذ بايدي الناس الى عباده الله سبحانه وتعالى. امال ربنا يجعلنا سبب هدايه الكون ده كله ازاي؟ بالغلظه؟ بالشده؟ بالتكشير؟ بالمعامله السيئه؟ طبعا لا، لن يكون ذلك الا بالخلق الحسن والبسمه الحانيه والاسلوب الرخراق والمعامله الطيبه. يعني الاسلوب ده محتاجينه عشان ندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. ونحن نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا خاطبه سبحانه وتعالى فقال له جل وعلا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب اعمل ايه؟ فاعف عنهم وفوق ده كله واستغفر لهم. خلاص بقوا حبايبك هم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. تخيل معايا كده، اقف معايا بس مع الايه. تخيل ربنا بيقول الكلام ده مين؟ لصاحب اعظم وارحم قلب على وجه الارض. ربنا بيقول الكلام ده لصاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. ربنا اللي وصفه كده قال بالمؤمنين ايه؟ رؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. ومش بالمؤمنين وبس، وبالكافرين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. وشوف ربنا ماذا قال لموسى وهارون عليهما السلام لما اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يرسل موسى وهارون لدعوه فرعون. وما ادراك ما فرعون؟ فرعون هو الوحيد اللي قال انا ربكم الاعلى، هو الوحيد اللي قال ما علمت لكم من اله غيري. ورغم ذلك ربنا ارسل اليه موسى وهارون عليهما السلام من اجل دعوته. فقال جل وعلا اذهبا الى فرعون انه طغى. طب واللي طغى ده يتعمل فيه ايه؟ نموته ولا نقتله ولا نعمل فيه بالظبط؟ لا، فقولا له قولا لينا. ليه؟ لعله يتذكر او يخشى. لعله عسى، يمكن يؤمن، يمكن قلبه يلين، يمكن ربنا يكرم. مفيش، سبحان الله. يعني شوف قد ايه، شوف ربك سبحانه وتعالى يفرح لهدايه فرعون. فرعون نفسه اللي قال انا ربكم الاعلى، لو كان اهتدى كان ربنا يفرح بهدايه فرعون. لك ان تتخيل هذا. ولذلك سبحان الله، يعني قال قتاده معلقا على هذه الايه، قال سبحانك ما احلمك وما ارحمك. سبحانه وتعالى، ان كان هذا حلمك ورحمتك بعبد قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال لك سبحان ربي الاعلى؟ شوف قد ايه. تخيل، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تعالوا نشوف كيف كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، بل وبالكافرين، بل وبالدواب صلى الله عليه واله وسلم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والعلماء زي ما النبي وصف، العلماء ورثه الانبياء. لما ترث ميراث النبي، ميراث النبي هو يا جماعه العلم والرحمه والحلم وكل الاخلاقيات دي كلها، هو ده ميراث النبي. ولذلك اذكر سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لما لقى معاشر التجار مشغولين جدا بالبيع والشراء ومش عارف ايه، فقال سبحان الله ما اعجزكم معشر التجار، انتم ها هنا وميراث النبي الان يقسم في المسجد. قالوا ايوه الحق نفسكم. فكله ساب الدكاكين مفتوحة أيام ما كان في أمان الله يرحمه. فالمهم إيه؟ وراحوا على فين؟ جريوا على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما وصلوا هناك لقوا المسجد هادي جدا، ما فيش حد غير يدوب واحد قاعد في وسط حلقة بيعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا قالوا يا أبا هريرة بتمزح معانا وتضحك علينا؟ قال لهم أبدا والله، والله إن الميراث يقسم الآن. قال لهم ما لناش حاجة. قال لهم أما وجدتم شيئا؟ قالوا له كل اللي لقيناه واحد قاعد في وسط حلقة وعمال يعلمهم حديث النبي. قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر صلى الله على النبي محمد. تقول أم عائشة والحديث في الصحيحين ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى النبي ما كانش بيختار إلا إيه؟ إلا الحاجة اليسيرة صلى الله عليه وسلم، تيسيرا على الأمة بأبي هو أمي، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وما انتقم النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله تعالى سبحانه وتعالى. وانتم عارفين طبعا النبي هو صاحب أرق قلب في الكون كله صلوات ربي وسلام عليه. تعالوا نشوف صور سريعة من رفق النبي ومن رحمة النبي بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية البعثة يا جماعة انتم عارفين طبعا ان كان المشركين بيأذوا أصحاب النبي إيذاء لا يقطر على البال. طبعا عارفين ازاي سيدنا بلال أوذي في سبيل الله، ازاي كان بيحط الصخور العظيمة على صدره وظهره ويجرنه في رمضاء مكة رضي الله عنه وارضاه، ازاي ان خباب بن الأرت كانت أم أنمار الخزاعية كانت تأمر الصبية اللي عندها أو الناس اللي عندها الغلمان اللي عندها إن هم يولعوا الخشب لحد ما يبقى فحم وينيموا عليه خباب بن الأرت، فكان يقول خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، كان الشحم اللي في ظهره كان يسيح وينزل على الفحم يطفيه. وإذاء كتير جدا لعمار بن ياسر، وقتلت أم عمار وقتل أبو عمار وناس كتير يعني تعذبوا وتقتلوا تحت وطأة التعذيب الذي سلطه المشركون على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في الوقت دوت الصحابة يا جماعة راحوا للنبي وليهم حق، بيقولوا يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ أنت شايف اللي بيحصل لنا والقتل والإذاء والبهدلة اللي احنا فيها، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: إني لم أبعث لعانا، يا سلام، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. شوف النبي يؤذى في نفسه، مش أصحابه بس اللي اتأذوا، يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يضع سنة الجسور على ظهر النبي، يرمي التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يجي عقبة بنبي معيط عليه من الله ما يستحقه ويخنق النبي ويدفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي مرة تانية يحط رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو ساجد عند الكعبة، حتى قال النبي: كادت عيناي أن تنظران من رأسي، عينيك تخرج من رأسي. رغم ده كله النبي عسى يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان النبي قادر يدافع عن نفسه يا جماعة؟ لا، كان قادر طبعا. النبي حد عارف كان قوته قد ايه؟ النبي كانت قوته 4000 رجل وكلها احاديث صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري ان سيدنا انس بن مالك بيقول لسيدنا قتادة، بيقول له: ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا. في رواية تانية عند ابي نعيم في صفة الجنة انه قال: ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوة 40 رجلا من اهل الجنة. من اهل ايه؟ الجنة. طب الرجل من اهل الجنة قوته قد ايه يا جماعة؟ نرجع لحديث جميل جدا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى قوة 40 رجل من اهل الجنة، والرجل من اهل الجنة قوته 100 رجل. 40% شباب بكام؟ 4000. لذا عقب على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال: وعلى هذا، على الحسبة دي بقى، يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. خلينا النهارده الواحد بس لما يروح يلعب شوية كمال أجسام ويشيل بتاع ديت العلبتين السملة حتى فيهم أسمنت، حتة عضلة تطلع له ويمشي كتير على الناس. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قوته ب 4000 رجل، ورغم ذلك النبي قتل كم واحد يا جماعة في تاريخه الطويل صلى الله عليه وسلم؟ 23 سنة. النبي عليه السلام ما قتلش إلا رجل واحد اللي هو أبي بن خلف، وكان لها سبب اللي هي إيه؟ إن أبي بن خلف كان كل ما يقابل النبي عليه السلام يقول له: لئن لقيتك يا محمد خارج مكة لأقتلنك، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. النبي حس إن المسألة دخلت في إيه؟ يعني عدت بقى الضوء الأحمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله لأقتلنك. النبي حلف لازم يبر بيمين، فقتله النبي يوم بدر. يدوب عمل إيه؟ مسك الحربة وانتفض، حتى قال علي بن أبي طالب: فانتفضنا من حوله. فمسك أبي بن خلف وضربه بالرمح أو بالحربة، يدوب جاءت ذبابة الحرب أو الرمح ودخلت في صدره، بس يدوب عملت له كدمة صغيرة. الكدمة دي خلته يصرخ ويخور كما يخور الثور، ومات من أثر تلك الكدمة البسيطة. وبعد كده النبي ما قتلش حد أبدا. طب ليه ما قتلش حد؟ ما كانش قادر. كان قادر 4000 رجل يعني يخش يخلص على الجيش كله. النبي مش جاي عشان يقتل الناس يا جماعة، ولا جاي عشان يعذب الناس. النبي جاء أجل أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ اسمع للمشهد أو شوف المشهد الجميل ده معايا، عايزك تشوفه بقلبك. حديث رواه البخاري إن رجل أعرابي جاء إلى مسجد النبي عليه السلام وتبول في مسجد النبي. سبحان الله، يعني الصحراء الربع الخالي كلها دائت بيه وملاش غير المسجد. سبحان الله، دخل وتبول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب حط نفسك مكان النبي، انا مش هقول لو راجل كبير، لو طفل صغير شوف هيتعمل في ايه. لا وده واحد ايه يعني حاجة يعني راجل ضخم وعمل العملة ديت، والصحابة قاعدين مع النبي. الصحابة اول ما شافوا قالوا: ما ايه اللي بيحصل ده؟ وراحوا مطلعين السيوف. فاول ما طلع السيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بولة. ليه؟ خايف عليه لحسن يتأذي. ثم تركه حتى اكمل كل شيء، خلاص خلص وانتهى خلاص، وذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من ذلك، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. خدت بالك؟ ثم قال النبي للصحابة: دعوه وأريكم على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف بقى العربي لما شاف الأخلاق دي من النبي عليه السلام عمل إيه؟ طبعا الأخلاق حاجة ما تخطرش على الباب، ده كفاية إن ربنا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من العربي إلا أنه انفعل وأسلم لله جل وعلا، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سواك. يعني على رأيهم بيقولك والله ما قصر يعني. فالنبي قال أنه لقد تحجرت واسعا، يعني أنت هتخلي الرحمة ليها وأنت بس، يعني ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. صلى الله عليه وسلم. وهذا العربي الرجل ده أصبح كما جاء في رواية ابن ماجه بسند صحيح، أصبح بعد ذلك من فقهاء الصحابة بسبب ذلك الموقف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف موقف تاني جميل جدا، سيدنا أنس بن مالك بيحكيه حديث البخاري، بيقول لك كنت ماشي مع النبي، هقول لك ببساطة كده، كنت ماشي مع النبي في واحد أعرابي جاله وراح مسكه من ورا وراح خانق النبي، خانه عايز ايه؟ فقال له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي: طب بالله عليك حط نفسك مكان النبي، واحد جاي يمسكك من ورا وخنقك، وفوق ده كله مش ليه حق، لا ده جاي كمان بيشحت، بيقول لك أعطني من مال الله الذي عندك. فما كان من النبي إلا أن التفت إليه ثم ضحك، ثم أمر له النبي بعطاء. يا سلام، شوف أخلاق النبي عليه السلام، شوف بلاش ده كله. حديث رواه البخاري ومسلم. لو تفتكر معايا قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من سادات دوس، قبيلة دوس في اليمن. ففي يوم من الأيام جاي بقى عشان إيه يطوف حوالين الكعبة ويحج وكده، فاستقبلوا مين؟ المشركين. قالوا له: أوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الزوج وبين زوجته، أوعى تسمعه. قال خلاص. قال: فوضعت في أذني كرسفا، يعني قطن، حشى ودانه قطن. فالمهم، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو بيطوف حوالين الكعبة، كان النبي واقف بيصلي. قال: فسمعت القرآن، غصب عنه هيسمعه، ربنا لو أراد شيء هيكون. فسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع القرآن قال: فقلت في نفسي: يا طفيل، أنت رجل عاقل شاعر وتعلم الحلو من غيره، في رأيك ما تروح تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى يمكن يكون رجل على حق فينالك شيء من إيه من ذلك. فالمهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال: أجل. قال: فأسمعني شيئا مما أنزل عليك. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن. فما كان من الطفيل بن عمرو الدوسي إلا أن انشرح صدره للإسلام فأسلم في التو واللحظة. يعمل يا جماعة؟ زي ما قلت لك ما ينفعش تعيش على هامش الحياة. الطفيل بن عمرو الدوسي بمجرد ما أسلم على طول بقى داعي إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما عمل مين لو تفتكره؟ زي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة، جينا على القبيلة بتاعته ونادى عليهم: يا بني عبد الأشهر. قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا نقيب، أنت اللي فينا والباقي سلطة. فالمهم، فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. فالطفيل بن عمرو الدوسي عمل كده، أول ما أسلم راح فين؟ على بلاد اليمن يدعوهم إلى الله. فأول ما دعاهم، هو طبعا دعاهم بطريقة في الأول ما كانش فيها لين، يعني لذلك أنت لما تلاحظ هو أول ما وصل هناك مين اللي قبله؟ أول واحد قبله أبوه. فقال لهم: كيف حالك يا طفيل؟ قال: الحمد لله، ولكن إليك عني، ابعد عني، أنا مش عايز أعرف. ليه سيد؟ قال له: أصلا أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: خلاص دينك ديني، خلاص أنا كمان أسلمت معاك. جت زوجته قال: إليك عني. فقالت: ماذا حدث؟ قال لها: أنا أسلمت برضه. قالت له: خلاص فديني دينك، أنا كمان أسلمت ودخلت في دين الله. فلما راح للقبيلة يعني إيه استعمل معهم نفس أسلوب الدعوة: إليكم عني. فطبعا ما تحملوش فرفضوا يعني إيه إن هم يسلموا. فجاء الطفيل طبعا زعلان، وزي ما قلنا كان لسه ما فيش خبرة عند الطفيل رضي الله عنه وارضاه، ما كانش لسه عنده خبرة في الدعوة، لسه ما تعلمش بقى من النبي إزاي يدعو الأسلوب بتاع الدعوة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف شايل هم الإسلام إزاي، جاي من فين؟ لبلاد اليمن، من بلاد اليمن إلى مكة، شوف المسافة قد إيه، وجاي عشان إيه يقول للنبي طب أدعوهم إزاي. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لقد أبت دوس وعصت، فادعوا الله عليهم يا رسول الله. مين اللي قاعد يا جماعة؟ كان الصحابة قاعدين. فقام النبي ورفع ذراعيه، قالوا: بس أمو حطوا أيديهم على رسهم ولا إيه؟ هلك الدوس، خلاص هي دعوة واحدة تخلص عليهم كلهم. فقال النبي، النبي ممكن يدعي عليهم يا شباب؟ طبعا لا، صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال النبي: اللهم، هم لحد الآن لسه مش مطمنين بس برضو ما عارفين أخلاق النبي، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أمر طفيل بن عمرو الدوسي أن يتألف قلبهم وأن يدعوهم باللين والرحمة. فذهب الطفيل طبعا بأسلوب دعوة جديد خالص بقى اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فأسلموا بفضل الله. كان من ضمن اللي أسلموا مين يا جماعة؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه. ده في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي. تعالوا نشوف مشهد تاني جميل جدا من مشاهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري أنه استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم يعني الموت عليكم. فقالت أمنا عائشة بل عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال أنا قلت لهم وعليكم. خلاص انتهت المشكلة. شوف قد ايه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في النهاية ربنا هيستجيب دعاء النبي عليهم ولا يستجيب دعاءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قصة تانية جميلة جدا. كان في واحد حبر من احبار اليهود يعني عالم من علماء اليهود اسمه زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة ده في يوم من الايام النبي اقترض منه 20 صاعا من التمر. فالمهم وحدد معاه معاد معين لاداء الامانة. فمثلا هندي مثال مثلا نقول مثلا هو حدد معاه مثلا معاد تيجي تاخد التمر ده في يوم واحد رمضان. راح الراجل متعمد ان هو يجي له قبلها مثلا ب 15 يوم ب 10 ايام قبل ميعاد اداء الايه الامانه. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا ابن عبد المطلب ادوا الامانه فانكم بنو هاشم قوم مطلم في الاداء. انتوا دايما على طول كده بتمطلوا في الاداء. فما كان من اللي كان جنبه جماعه؟ عمر بن الخطاب. طبعا انت عارف عمر رضي الله عنه كل حاجه عنده واضحه. كان اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع رضي الله عنه الله. فرح سحب السيف وقال اتقول ذلك يا عدو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بينكم؟ والله لولا اني اخشى ملامه النبي صلى الله عليه وسلم لقطعت عنقك. فاهم ازاي؟ فالمهم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمل ايه بقى. قال لا يا عمر ما كنا ننتظر منك ذلك. كنا ننتظر ان تامره بحسن الطلب وان تامرني بحسن الاداء. قال له خلاص يا رسول الله عليه السلام. فالنبي أمر سيدنا عمر الخطاب أن يذهب إلى بيت مال المسلمين وقال أعطيه 20 صاعا من تمر ثم زده 20 صاعا من التمر جزاء ما روعته يا عمر. أنت طبعا عارف أن زيد بن سعنة واقف جنب مين؟ جنب عمر. مجرد أن سيدنا عمر ما برق له أنت الله أعلم باللي حصل له يعني. فالمهم راح واخده سيدنا عمر في إيديه وماشي معاه عشان يديله إيه 40 صاع من التمر. فزيد بن سعنة بيقول له إيه ألا تعرفني يا عمر؟ أبص لي كويس كده. قال لا ما أعرفكش أنت مين. قال انا زيد بن سعنة. انت زيد بن سعنة وعملت كده ليه؟ قال له ابدا ده انا قرات في التوراه يعني كل علامات النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت كل العلامات زي ما هي بالظبط بس في حاجتين بس كنت عايز اتاكد منهم. قال له هي قال انه يسبق حلمه جهله وانه لا يزيده شده الجهل عليه الا حلما. اما وقد رايتهما يا عمر في النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ مجرد ما النبي بس قبل المقابله الطيبه دي شوف الخير كله شاف يعني وكان سبب اسلام هذا الحبر من احبار اليهود. ومش كده وبس ده حديث ثاني في البخاري كمان بس معنا صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان كان في غلام يهودي كان احيانا بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام حب النبي يوفيله جميله فسمع انه مريض راح يزوره. فاول ما دخل لقى الغلام نايم على السرير وابوه واقف جنبه ابوه برضه يهودي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالغلام خايف هو اي نعم في بدايه السكرات وخلاص بيموت بس ابوه واقف جنبه وابوه يهودي. فنظر الى ابيه فابوه قال انه خلاص يعني قطع ابا القاسم. طب ما تطيع انت يا كبير يعني حاجه غريبه قوي لما تقعد تتامل في الحديث ده تستغرب يعني انت كبير وعارف ان النبي على حق طب ما تسمع انت كلامه وتسلم. فقال اطع ابا القاسم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وخرج ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. يا سلام. فاكر لما ترجع بالذاكره معايا فاكر راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول؟ ابنه كان صحابي جليل اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. كان ابنه من خيره الصحابه. في يوم من الايام طلعت اشاعه ان النبي هيأتي رأس المنافقين ده. فرح له عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو ابن هذا الرجل وقال له يا رسول الله إن كنت تريد قتل أبي فلا تكل أحدا إلى قتلي ولكن أوصني أنا فأنا أقتله. ليه؟ قال فإني أخشى أن يقتله أحد من أصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني تأخذني الحمية فأقتل مسلما بكافر لأن أبويا كافر وبعدين ده مسلم فأقتل ده وما يجوز. فإذا كنت عايز تقتله سيبنا نقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نتألف قلبه أبدا ما حيينا. وفي رواية حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه أصحابه ما قالش صاحبه. لأن ابن سليم ده كان يعني بيظهر الإيمان، ولكنه كان يبطن الكفر والنفاق عياذا بالله. طب ليه النبي قال له حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأن أنت عارف الإشاعات دي مشكلة. النهاردة لو النبي قتل عبد الله بن أبي بن سلول، عبال ما الخبر يخرج بس من المدينة حتى ما يوصل للطائف هيكون النبي قتل 500 واحد. هيقولوا ايه؟ انت ما درتش مش محمد لسه قتل امبارح 300 واحد عشان اسلموا معاه؟ يا خبر ابيض، المدينه اللي بعد ما درتش لا قتل 1000 واحد والله امبارح، اوعى تروح تسلم. عبال ما يوصل الخبر لاخر الكره الارضيه هيكون النبي ايه؟ سبحان الله. فالنبي قال ايه؟ قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه، عشان النبي عارف حجم الاشاعات. ولذلك احد السلف الصالح حب يوضح للناس قد ايه حجم الاشاعات بتكبر. فقال احنا 15 واحد، يا ريت انا هقول لك كلمه وانت نقلها للي جنبك وشوف هنقلها ازاي. فقال جمله ولقانها للي جنبه، فاللي جنبه لما لقانها للي بعده زود فيها كلمه، واللي بعديه راح مزود كلمه، لحد ما وصلت الكلمه او الجمله لاخر واحد كان زاد فيها ما لا يقل عن 15 كلمه. قال هي دي اشاعات، كل ما واحد يقول كلمه عقبال ما تتنقل للثانيه لازم تزيد ايه؟ انت عارف بقى البهارات بقى والتحابيش وحاجات الركه. المهم يا سيدي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتله. لماذا؟ حتى يتالف قلبه صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي ينهى حتى عن ظلم الكافر. مجرد ده راجل كافر، راجل كافر يعني بيأكل من خير الله ويعبد غير الله. رغم ذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني لو ظلمت واحد كافر ودعا عليك ربنا يستجيب دعاء؟ نعم يستجيب دعاء. عشان كده إيه؟ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. مشهد تاني جميل جدا، يعني نختم بس صور وإن كانت صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي أبدا، لكن نختم بس بأربع مشاهد كده في عجلة سريعة. كان في واحد بعد غزو البدر، بعد ما انتصر المسلمون على المشركين وقتلوا عدد كبير جدا من المشركين، المهم كان في واحد اسمه صفوان ابن أمية، كان رجل كافر ومعه عمير ابن وهب، كانوا بيسموه شيطان قريش عمير ابن وهب. فالمهم عمير ابن وهب بيتكلم مع صفوان ابن أمية فبيقول له: والله ما في العيش خير بعد قتل القريب. قتل القريب اللي هم القريب هو البئر بس ما فيهوش ميه، اللي النبي القى فيه الكفار بتوع قريش بعد ما قتلوا في غزوة بدر. فالمهم فقال له عمير ابن وهب: والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء، واولاد اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان الى محمد لاقتله. ام صفوان ابن أمية كان رجل غني، لقط منه الكلمه، قال له: خلاص دينك علي وعيالك عيالي، فاذهب الان واقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب ما صدق، وكان عمير بن وهب كان ليه يعني سبب يقدر يخليه يخش ايه؟ يخش على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه السبب؟ السبب اللي يقدر يخش بيه ان ابنه اتأثر في غزوه بدر، فلو شافوه هناك قالوا له: انت جاي ليه؟ قال: انا جاي عشان افدي الاسير بتاعي، فبالتالي ما حدش هيشك ان جاي عشان ايه؟ عشان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم فراح عمير بن وهب عمل حاجه غريبه جدا، راح مولع نار وراح مسخن السيف لحد ما احمر الحديد بتاعه وراح غمسه في سم، يبقى كده السيف اصبح ايه؟ مسموم. مجرد ما يضرب السيف في اي حته في جسم النبي عليه السلام في ساعتها يقتل، لان السم ايه؟ هينتشر في الجسم. فالمهم شحذ السيف وسمه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي شافه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن فراسة سيدنا عمر: إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال: لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. والحديثين عند أحمد بسند صحيح. فالمهم عمر بن الخطاب قال: عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء إلا لشر. راح مسكه ومكتفه بإيديه وراح مدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بعض الأنصار إن هم يحيطوا بالنبي عشان إيه؟ عمير بن وهب ما يأذيش النبي عليه السلام. فالمهم أول ما دخل قال: دعه يا عمر. النبي بيقول لسيدنا عمر: قال دعه يا عمر. فقال: يا رسول الله إنما جاء لشر. قال: دعه يا عمر. ثم قال لعمير بن وهب: فيما جئتنا يا عمير؟ قال: جئت من أجل أسيري. قال: لا بل اصدقني يا عمير. قال: والله ما جئت إلا من أجل أسيري. قال: لا يا عمير، وما الذي جعلك تحمل السيف في رقبتك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ ما احنا اتكلنا على يوم بدر وحتى كان معنا السيوف والدروع كمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا من أجل أسيري. قال: لا بل جلست مع صفوان بن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت لاقتل محمد الان. فقال: دينك ديني وعيالك وعيالي، والله حائل بيني وبينك يا عمير. فتعجب عمير، قال: والله ما يعلم بذلك احد غيري وغير صفوان، والله ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النبي في ساعتها، رغم ان عمير بن وهب جاي عشان ايه يا جماعه؟ عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في ساعتها قال: فقهوا اخاكم واحسنوا له واكرموه في اسيره واطلقوه. يبقى اطلقوا له اسيرهم وأحسنه إليه وفوده كله كمان فقهوه في دين الله سبحانه وتعالى. فرجع عمير بن وهب ومعه ابنه بفضل الله عز وجل، وكان سببا بعد ذلك في إسلام صفوان ابن أمية رضي الله عنهم أجمعين. موقف تاني جميل جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، سيدنا ثمامة ابن أثال كان لسه ساعتها مشرك، وكان سيدا في أهل اليمامة، واليمامة بالنسبة لمكة تعتبر كالريف بالنسبة للمدينة، يعني الأكل والشرب وكل حاجة بتيجي منين؟ بتيجي من اليمامة لأهل مكة. المهم كان يريد أن يذهب ليحج إلى بيت الله، وكان لسه ساعتها مشرك. فالمهم مين اللي قابله؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فأسروه فأخذوه وربطوه في سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هم على فكرة لحد الآن ما يعرفوش هو مين أصلا. فلما دخلوا به وجاء وقت الصلاة فدخل النبي فرآه فقال: ألا تعرفون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. ثمامة بن أثال ده حاول يقتل النبي حوالي 4 مرات، ورغم ذلك شوف النبي يعمل معاه ايه. تخيل ان انت تبقى عارف ان واحد جاي عايز يقتلك 4 مرات، شوف اتعامل معه ازاي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على ثمامة قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، اللي انت عايزه أفدي نفسي به. فقال: لا نريد شيء، وتركه. ثم قال: أحسنوا أسارة، يريد تكرموه. بقى يجيبوا له أحسن أكل وأحسن شرب ويكرموه جدا، وهو مربوط فين؟ في السرية. والنبي كان متعمد أنه يسيبه في المسجد يوم 2 و3 عشان يشوف إيه، يشوف بقى ما شاء الله والنبي هو بيصلي والصحابة والبكاء بقى عشان يتأثر. فالمهم جاله في اليوم الثاني برضو نفس الكلام. في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال: لا نريد شيئا، أطلقوا ثمامة. يا رسول الله ده جاي عايز يقتلك، أطلقوا ثمامة. فسبوه. خرج ثمامة إلى مكان غير بعيد في نخيل، ثم اغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما كانش عايز يظن حد أنه بيسلم خوفا من النبي وأصحابه، فمشي بعيد خلاص كده فأسلم بمزاجه، ورجع بقى وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله يا رسول الله لقد كنت عزمت على العمرة، فماذا أصنع يا رسول الله؟ قال لفظ الحديث، قال: فبشره النبي. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: إما أن يكون بشره بأن الإسلام يجب ما قبله، أو بشره بمغفرة الذنوب، أو بشره النبي بالجنة. فدخل ثمامة بن أثال إلى مكة ملبيا، وكان أول مسلم على وجه الأرض يدخل الكعبة ملبيا، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من اللي سمعوا؟ المشركون. أول ما سمعوا مين ده اللي بيحصل، ودخلوا عليه ضرب بكل إيه؟ بكل مضارات المعظم حتى ما سيحوا دم. فمين اللي جه شافوا المنظر ده؟ العباس عم النبي عليه السلام. قال: أتدرون من هذا؟ هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، والحنطة والميرة والطعام يأتيكم من اليمامة، يعني هجوع بعد كده. فمزه. فقالوا له: نخلي سبيله. فخلوا سبيل سيدنا ثمامة بن أثال. ثم قال لهم ثمامة: والله لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة، يعني حبة قمح، إلا أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح رجع لليمامة قال لهم: محدش يوصل لقريش ولا لقمة ولا أكل ولا أي حاجة إلا أن يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية الحديث: فجهدت قريش، مش لاقي تأكل خلاص، حتى أكلت العلهز. إيه العلهز ده؟ العلهز ده شو بقى، قريش اللي كانوا في غزوة بدر كانوا بينحروا كل يوم 10 جمال وبيأكلوا ويشربوا الخمور ومش عارف إيه، ناس مرفهين جدا. وصلت بهم مرحلة إنهم كانوا يجيبوا الصوف بتاع الإبل ويعصوه دم ويشووه على النار ويأكلوه، حتى أكلت قريش العلهز اللي هو ده. ثم أرسلت إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد إنك لا تصل الرحم، وإنك لا تفعل وتفعل وتفعل. وأخذوا يثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمر ثمامة أن يخلي بيننا وبين الميرة؟ فأرسل النبي إلى ثمامة أن يخلي بينهما بين الميرة وبين الطعام، فأرسل ثمامة. ثم قال لهم: أما إذ أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الميرة. بعد هذه الكلمة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مشهدين اخرين يا جماعه، مشهد بتاع الطائف والحديث في الصحيحين، لما امنا عائشه تقول: يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ هي عارفه اللي حصل للنبي في يوم احد. فقال: يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه، يعني في يوم الطائف، اذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال. هو سيد، رجل سيد من سادات الطائف اسمه كده، ابن عبد يليل ابن عبد كلال. فالمهم قال فلم يستجب لأمره. طب خلاص النبي عرض عليك الدعوة ما انتش عايز، سيب النبي. لا أبدا، صلت عليه النساء والصبيان يضربوا النبي بالحجارة حتى نزف الدم الشريف من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت وأنا مهموم، الهم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه مش عارف هو رايح فين. فضل المشي دي يا جماعة 5 كيلو مش عارف هو رايح فين. قال حتى وصلت إلى قرن الثعالب، قرن الثعالب مكان بعيد عن الطائف ب5 كيلومتر. قال فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هتعمل إيه؟ تخيل كده النبي وبيحصل معاه ده كله، وانضرب والدم نزل من جسمه صلى الله عليه وسلم، وهو ماشي 90 كيلو على رجله من مكة للطائف، وراجع تاني 90 كيلو على رجله. صلى الله عليه وسلم ما كانش راكب دابة، ورغم ذلك قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وفي رواية إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل حصل ده، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خدت بالك؟ شوف قد ايه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم. حديث أخير رواه مسلم، كان النبي في عز الحروب يا جماعة كان يقول لأصحابي في عز السرايا اللي كان بيبعثها، أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا زرعا. يا سلام، حرب كلها رحمة صلى الله عليه وسلم. فنحن محتاجين نحن نتحلى بالرفق والرحمة كما تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمود الوراق رحمه الله رحمة واسعة، سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من 3 شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم. سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من 3 شريف ومشروف ومثلي مقاوم. ويقول الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يا سلام، زي العود كده تولع فيه طلع أيه طيب عطر. يا سلام. وقال أيضا الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، إذا سبني ندل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل ندل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنت طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. هذه الأخلاق يا جماعة، عايزين نتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وعن تجربة يا جماعة، والله العظيم الرفق سبب كل خير، والله الرفق سبب كل خير. وانا احكي لكم تجربه بسيطه جدا حصلت معايا، لا من باب الرياء عزم بالله، ولكن من باب واما بنعمه ربك فحدث. اذكر في بدايه التزام الواحد، الحمد لله من يوم ما الواحد التزم ربنا يجعلنا من الملتزمين ان شاء الله، ان الواحد الحمد لله كان اسلوبه الحمد لله رحيم مع كل الناس. في يوم من الايام كنا بنصلي في المسجد، في المسجد ده، المسجد ده كان كل اللي فيه صوفيه، وكان ليهم طبعا طقوس معينه وحاجات معينه كده، وكان يعني ايه مثلا لو جينا مثلا في الاعياد يحبوا يكبروا التكبيرات بتاع العيد، كان دايما يخالفوا الاخوه في التكبيرات. الاخوه كان عندهم حميه وشده شويه وعصبيه، فكان دول يكبروا ودول يكبروا تكبير تاني ويعلي صوت على ده والتاني يعلي صوت عليه، وكان بتوصل لمرحلة احيانا يتخانقوا مع بعض. انا كنت هادي جدا، كنت اقعد اكبر تكبيرات على السنة اسمع نفسي ومليش دعوة بالخلافات ديت، بقول هي في النهاية سنة مستحبة وما فيش داعي ان احنا يعني نشق عصا المسلمين ونحاول نعمل مشاكل في المسجد عشان تكبيرات. اكبر في سري، او حتى لو لغيت التكبيرات وهي سنة مستحبة افضل من ايه، من يكون في شجار بين المسلمين. زي مسألة تقبيل الحجر الاسود، تقبيل الحجر الاسود سنة، طيب والمحافظة على المسلم واجب، انا اهدم واجب عشان اطبق سنة؟ ده مش من الفقه ده. فالمهم في يوم من الايام بفضل الله سبحانه وتعالى باللين والرحمه والمعامله الطيبه ونعطرهم ونسلم عليهم ومش عارف ايه، يعني بفضل الله ربنا فتح قلوب الناس ديت لحد الدرجه ان كان المسجد كان القبله فيه منحرفه عن مكانها 45 درجه، يعني المفروض نصلي كده كنا بنصلي كده، وحاولنا معاهم يا جماعه القبله غلط، لا ازاي ده احنا من ايام الحج مش عارف مين والشيخ بعز عن مدوحة يعني وبنصلي كده، انتوا جايين تعلمونا الصلاه على الاخر. المهم يعني المساله عندهم كانت مرفوضه تماما. طب يا جماعه بالراحه كده برضه بيلين وبالرحمه، الحمد لله ربنا اكرمنا وجبنا منهم موافقه برضه بيلين كده ورحمه ان احنا نغير الخطوط في المسجد عشان ايه، نصلي على القبله السليمه. فالمقصود من هذا يعني ايه، ان الحمد لله اللين والرحمه ربنا بيجعله سبب بفضل الله سبحانه وتعالى في خير كتير جدا. احنا ممكن زي ما قلت لك ممكن ما يكونش عندك علم ولا عندك اي حاجه، ممكن يكون عندك رحمه واخلاق بفضل الله تكون سبب دعوه عظيمه جدا في اي مكان. اذكر ان اخ مره بيقول ان سبب التزامه ابتسامه اخ، انا ما انساش الموقف ده، بقول له ازاي؟ قال لي ابدا كنت انا مش ملتزم وخارج ومتضايق وكنت يعني في مشكله في البيت، فخارج لقيت اخ ما شاء الله وشه كده مبتسم وبشوش، حسيت ان انا نفسي اسلم عليه، دخلت سلمت عليه فبقول له السلام عليكم، قال لي عليكم السلام ما شاء الله، ازيك يا اخي الحبيب، اسم حضرتك ايه؟ فطبطب على صدره كده قال له اسمي كذا، ما شاء الله، اسال الله عز وجل ان يجمعني واياك مع نبي في الجنه ورحمه دول عيط رجوع، سبحان الله ربنا فتح قلبه بالبسمه دي، بس بسمه واحده ربنا جعلها سبب فتح قلبه. ربنا يبارك فيكم يا شباب. برضو ما انساش القصه زي ما قلت لكم قبل كده، قصه الشاب اليهودي اللي كان اسلم واحنا في امريكا، كنا هناك فالمهم شاء المولى عز وجل شاب يهودي ربنا شرح صدره للاسلام فاسلم، فجه وقابل شيخنا الشيخ محمد حسان فبيقول له الحمد لله انا اسلمت كده، قال له ابوك يهودي؟ قال له ايوه ابويا وامي الاثنين يهود، قال له ما زعلوش؟ قال له ابدا مبسوطين جدا، قال له طب ما نجيبهم نعمل عليهم شغل يعني عشان لعله عسى يسلموا يعني، قال له والله يا ابويا مسافر بس امي اللي موجود، قال له هات. جابها ثاني يوم فدخلت على الشيخ محمد ودخل لابسه خمار سبحان الله، فالشيخ محمد قال له يومك اسلمت يالا؟ قال له لا قال له لسه ما اسلمتش، فقال له امال لابسه كده ليه؟ قال له اصل عارفه ان ما ينفعش انها تقف قدام الشيخ وهي معريه شعرها، سبحان الله بهدي الكلام ده لكل فتاه لسه لحد النهارده ما لبستش الحجاب، بقول لها اذا كانت واحده يهوديه بتوقر الشيخ وخافت ان هي تقابله من غير ما تلبس حجاب، بالله عليك الا توقرين الله عز وجل وتلبس الحجاب بتاعك؟ نسال الله عز وجل الهدايه لكل اخت مسلمه ان شاء الله. فالمهم جاءت المراه فالشيخ معاها بسالها بيقول لها انت فرحانه ان ابنك اسلم ولا زعلانه؟ قالت له بالعكس فرحانه جدا. قال لها انت فرحانه ليه؟ قالت له ان ابني ده قبل ما يسلم كان كل يوم بيضربني وبيشتمني وما يسمعش كلامي ولا يجيب لي طلباتي، فجاه كده لقيته اسلم، فبعد ما اسلم لقيته جاي بيبوس ايديا وبيبوس راسي وبيعاملني معامله كويسه جدا وبيجيب لي كل طلباتي ويقول لي امور يا امي وحاجات غريبه جدا. فقلت له ايه اللي حصل لك؟ قال لها ابدا ده انا اسلمت. قالت له بس حلوه والدين ده خليك عليه ده جميل، فمزح فانا مبسوط ان هو اسلم. شوف قد ايه دعوه عمليه. روح دي الكلام ده للشباب اللي اول ما يلتزم خلاص بقى لا ابوه بقى ينفع ولا امه تنفع وزعلان منهم ومكفرهم ومفسقهم. ليه يعني؟ اصل امي بتتفرج على التلفزيون وابويا بيقعد معاها كل يوم بتفوشوا في التمثيلات بتاعت مش عارف ليالي الحلميه ومش عارف ايه. طب يا سيدي بالراحه وباللين وبالرحمه ووريهم الاخلاق. عايز لما تدعو الام والاب بالذات ما تدعوش الام والاب على سبيل ان انا بعلمكم حاجه انت ما تعرفهاش، لا حاول تنقل لهم احاسيسك، واخد بالك ازاي؟ هديك مثل بسمعه من صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. افترض النهارده انا التزمت، ام وابويا لسه ما التزموش مثلا، واخواتي برضو ما التزموش، اعمل ايه؟ هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، ما تيجي يا فلان تقعد معانا؟ طب انا اقعد معاكم بس تقفلوا التلفزيون عشان عايز اقول لكم حاجه ايه مهمه جدا. طب قفل التلفزيون وقعدوا يتكلموا معانا، والله يا امي ده انا من يوم ما ربنا اكرمني بالالتزام بقى وقيام الليل انا مش عارف اقول لك ايه، انا عايز انقل لك الاحاسيس والجمال بقى اللي انا حاسه. عارف يا امي انا واقف بصلي قيام الليل انا بحس بكذا كاني عايش في الجنه، كاني داخل الجنه فعلا دلوقتي حالا وباكل في الجنه وعايش في الجنه. عارف يا امي بقى لما كمان تصوم يا سلام على الاحساس بقى والروحانيات الجميله اللي تحسها وانت صايمه، عارفه وانت قاعده بتسبحي بقى وبتذكري ربنا، يبقى الناس كلها غفلانه يا امي عن ذكر الله وانت عماله بتذكري حبيبك سبحانه وتعالى. انقل لهم احاسيسك، هو ده اعظم سبب من اسباب التزام الاسر بفضل الله سبحانه وتعالى، افضل من انت يعني تعاملهم كده من برج عالي وكانك انت اللي التزمت وهم اللي ايه ما يعرفوش حاجه في دين الله سبحانه وتعالى. المهم بالمناسبه يعني بمناسبه ذكر القصه بتاعت الشاب اليهودي في امريكا، اذكر موقف جميل جدا كان دار بينه وبين الشيخ محمد حسان واحنا في امريكا. انا في يوم من الايام كانوا عازميننا في المركز الاسلامي في بروكلين على الافطار في شهر رمضان، فقاعدين كنت انا قاعد كده والشيخ محمد حسان قاعد جنبنا حالي كده، قدامنا مباشرة على الترابيزة كان قاعد معانا واحد ملاكم عالمي من سوريا، كان ده الملاكم اللي قابل أكبر ملاكم في أمريكا هناك، وكان اتضرب الضربة القاضية في 5 دقايق بس. كان منظره اللهم صل على النبي، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، دراعه من هنا قد بطنه، فالمهم كان منظره مخيف جدا يعني. فقعد قدامي وأنا قاعد طبعا إيه يعني قاعد يعني بكل صراحة قاعد باكل بحساب، يعني ايه استنى كده حد ما هو ياخد حته الفرخه اللي عايزها، لان انا خايف ايديا تقع على حته اكون عايزها بقى دي نهايه محمود المصري. فالمهم يعني فقعد باكل بحرص شديد جدا، بل بالعكس كنت بنقي له واديله اتفضل يا فلان وكده يعني. شويتين لقينا في صمت كده وهو قاعد يعني ايه متنرفز شويه كده، فحبينا نقطع الصمت ده ونتكلم معاه شويه. فبقول له يا فلان انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايامهم بعد ما بيبطلوا ملاكمه بيجي لهم مرض الرعاش في ايديهم. قال الكلام ده مظبوط؟ قال لا 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 مش كلهم، هو بعضهم بيجي لهم مرض ده بقى بعد ما يبطل ملاكمه، لكن في مرض تاني بقى بيجي لهم كلهم بلا استثناء. قلت له ايه هو؟ قال لي ابدا، في اخر ايامه بعد ما يبطل ملاكمه بيجي له حاله عصبيه، ممكن يبقى قاعد هادي جدا جدا ريلاكس ما فيش اي مشكله، وفجاه كده تجي له الحاله يقوم يضرب اللي قدامه. قلت له يا شيخ محمد ربنا يعوض علينا. ده لو انت قاعدين قدامه. أخذ بالك. المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع لموضوع الرفق. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن كان سيدنا عمر، عمر بن الخطاب اللي هو كان شديد جدا في الجاهلية رضي الله عنه رضاه، كان يجلس يا جماعة بجوار البعير المريض يبكي ويقول والله ما أدري ما بك، وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. شفتي؟ وكان يقول والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. في يوم من الأيام يجي سيدنا عمر بن الخطاب رجل أعرابي فقير جدا ومعه بناته وزوجته فقيرة جدا، مش لاقين حتى لبس يعني يدوب حاجات بسيطة كده لبسنا. فالمهم دخل على سيدنا عمر يعني بالبلد كده بيشحت بس إيه بالشعر يعني، فقال له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن، هات لهم لبس، وكن لهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. يا الله شحطة إيه بالإكراه يعني. فقال له عمر الخطاب ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين همش وسيبك. فقال له ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. سيدنا عمر الخطاب يتحمل الكلام ده؟ أبدا. راح بكى ودخل بيته وجاب حلة هي الوحيدة اللي كان بيملكها، وراح ادها للأعرابي وقال خذ يا أعرابي هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا سلام، ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه. هارون الرشيد يا جماعة كان بيداوي قائد الصليبيين في الحرب اللي كان بيقودها ضده لاسترداد المسجد الأقصى. حد يتخيل هذا؟ قائد الصليبيين ورغم ذلك جاله جرح كده في رجليه، وكان سيدنا هارون الرشيد هو اللي واقف بيداويه رحمه الله رحمة وسعة. سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام أرسل جيش عشان يدخلوا مدينة سمرقند، لكن طلب منهم طلب معين هم ما نفذوش. كان أرسل قتيبة بن مسلم عشان يفتح مدينة سمرقند. فالمهم قتيبة بن مسلم أول ما راح هناك مدينة سمرقند لقاها مدينة يعني صعبة جدا ودخولها مش سهل. فالمهم راح دخل عليهم إيه فجأة من غير ما ينذرهم ولا يعرض عليهم إسلام ولا أي حاجة. المهم أهل المدينة في واحد فيهم كان قرأ أو عرف بعض المعلومات عن الإسلام، عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيامر اصحابه صلى الله عليه وسلم ان هم لما يدخلوا مدينه اول حاجه يعملوا ايه؟ يعرضوا عليهم الاسلام. طب رفضوا يبقى الجزيه، طب رفضوا يبقى الحرب، ماشي، ويعطوهم مهله ان مثلا قاتلكم بعد 4 ايام مثلا، فكان يعطوهم مهله. فلما عرف الكلام ده فقال بس يبقى الجيش دوت خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام، احنا نروح بقى نشتكي لمين؟ لامير المؤمنين اللي هو مين؟ عمر بن عبد العزيز. فراح بعت واحد ايه من اهل سمرقند الى عمر بن عبد العزيز. فلما وصل الى المكان اللي كان فيه سيدنا عمر سال عنه، قال فين القصر بتاع امير المؤمنين؟ قالوا ما عندوش قصر. قال طب فين بيته؟ قالوا له واحد بقى وصف له قصر. قالوا بص تخش كده على طول بعدين تلاقي حرسات دي يمين في شمال هتلاقي ايه زواق هو فيه. ازاي امير المؤمنين في الحته دي؟ فدخل على الوصفه يمين شمال مش عارف لحد ما وصل ايه لمكان عباره عن بيت معمول من الطين وواحد واقف عمال مليس كده طين مع ميه وكده فاهم ازاي، ومراته واقفه جنبه بتناوله وهو عمال يليس البيت. المعمولة ده أمير المؤمنين يا عمي. فرح راجع بقى قال له تضحك عليا ولا ايه؟ قال له أبدا أمير المؤمنين، أنا طلبت أمير المؤمنين ما طلبتش طيان. قال له والله هو. قال له أمال ايه؟ قال له بس هو بيليس البيت بتاعه بيظبط ان بيشغل فراغ هوايته يا أخي. ايه المشكلة؟ فرح ايه؟ رجع له تاني. فرجع برضه متردد مش مقتنع بالموضوع ده خالص يعني. أول ما وصل هناك قال له أنت أمير المؤمنين؟ قال له أيوه. قال له أنا رجل من أهل سمرقند وجئتك في أمر ما. قال له طب لحظة، راح غسل ايديه ومنشفها واخد الورق. خير؟ قال له حصل كذا كذا وقتيبة بن مسلم دخل علينا من غير ما ينذرنا ولا حتى يعرض علينا دين ولا اي حاجه. وده انا سمعت انه مخالف لامر نبيكم. قال له طبعا. قال له ماذا تصنع؟ قال له بس بسيط، جاب الورقه والقلم وكتب الى قاضي القضاء في مدينه سمرقند اذا بلغتك رسالتي، فعلى طول اعمل بقى ايه جلسه قضاء كده وشوف الامر ايه اللي حصل وايه، واحكم فيهم بامر ايه، بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الراجل ماشي واخد الورقه، معقوله ده اللي عمال يليس البيت بتاعه؟ هو ده اللي هيحل المشكله بتاعت بلد كامله؟ معقوله؟ فقال ارمي الورقه. قال بس انا خايف ارميها لحسن يحسبه ان انا ما رحتش. قام واخدها وطلع على هناك وسلمها لقاضي القضاء بتاع المسلمين. قال له امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ارسل اليك تلك الورقه. عقبال ما الراجل بقى وصل بقى الرحله دي رايح جاي، كان مين اللي مات؟ كان قتيبه بن مسلم كان مات. فاللي حصل ايه؟ قاضي القضاء هناك قام عقد مجلس كده وقال فعلا النبي امرنا ان احنا ننذرهم اولا ونعرض عليهم الاسلام. فجاء الامر من القاضي بان كل جيوش المسلمين لازم تخرج الان من سمرقند. يا الله، جيش كامل يحتل بلد ويشوف يعني المر قبل ما يحتل بلد كامله، وبعد ما يحتل البلد يسيبها؟ ده ممكن يحصل الكلام ده مع اي حد؟ طبعا الكلام ده كلام يعني لولا النقل الصحيح ما كانش حد ايه يصدق الكلام ده ابدا. وبالفعل يا جماعه كل جيوش المسلمين خرجت من مدينه سمرقند، وقفوا فين؟ خارج اسوار المدينه. اهل المدينه لما شافوا كده قالوا ايه ده، هو ده الدين اللي الناس خايفه منه؟ هي دي اخلاق المسلمين؟ فقاموا جميعا واسلموا بين يدي الحق جل وعلا، فاسلموا لله سبحانه وتعالى. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ كل ده بالرفق واللين والرحمه. شاهد يا شباب من كل الكلام اللي انا حكيته ده كله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا متواضعا سمحا مبتسما صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ديننا دين الرحمه، ديننا لا فيه غلظه ولا تشدد ولا وجوه عابسه. يعني سبحان الله، يعني تقول لي بالله عليك يعني البسمه بتاعت واحد يبقى يسالني، واحد من الناس اللي هم مقفلينها يعني هي البسمه بتاعتي اللي هترجع المسجد الاقصى؟ اي نعم، ممكن بفضل الله البسمه بتاعتك ان شاء الله تكون سبب في رجوع المسجد الاقصى. تقول لي ازاي؟ اقول لك حاجه بسيطه جدا. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. كانت فين النصره؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل بس، هي دي المساله. لا بمدافع رشاشات ولا بكنابل ولا طائرات اوكس ولا اي حاجه، فامنت طائفه من بني اسرائيل. سيدنا عيسى اصلا ما قاتلش اصلا خالص، ما كانش بيخش ايه في حرب مع احد، يبقى النصره كانت نصره ايمانيه. فانت ابتسامتك دي ممكن تكون سبب في التزام واحد، وممكن تكون سبب في اسلام واحد. يبقى انت كده ايه حققت حاله ايمانيه جديده، واحد التزم او واحد اسلم بابتسامتك دي. ولما واحد يسلم او واحد يلتزم، لما يقول يا رب ربنا هيستجيب دعاءه ان شاء الله، يبقى احنا كده كترنا دايره الخير او وسعنا دايره الخير والايمان، فاهم ازاي؟ وضيقنا دايره الكفر وايه والمعاصي. يبقى المجتمع كله لما يبقى مؤمن والمجتمع كله يبقى قريب من الله سبحانه وتعالى بالعباده وبالطاعه، يبقى كده لما نقوم ندعو ونقول يا رب انصر اخواننا في فلسطين هينصروا بفضل عز وجل. يبقى هي دي النصره بفضل الله. مش الناس فاكره النهارده، لان الناس كتير فاكره ان اللي بيلتزم ده لازم يكون خارج من بيته ضرب ال111، حتى بعضهم بيعتبر 111 ده تسيب، لا لازم يكون ضرب 11111 يعني ياخد بالك. سبحان الله. وانا عايز اسالك سؤال صغير، يعني هي التكشيره ديت يعني هي اللي هتعالج حال الامه؟ طبعا لا. خدت بالك الاصل في المساله يا جماعه ان احنا حتى لما تيجي تسال عن المكشر تقول انت مكشر ليه؟ لكن انا زعلان عشان حال الامه. طب يا سيدي، طب وتكشيرتك رجعت ايه؟ ولا حاجه. انت قدمت ايه لدين الله؟ برضه ولا حاجه. يبقى الاصل في المساله ايه؟ ان احنا نكون رحماء بالناس بفضل الله عز وجل. الواحد من الصحابه يا جماعه كان لما بيزعل ما كانش بيكتفي بس بانه يزعل ويكشر، لا كان بيزعل لحال الامه ويعالج ويحل. زي ايه؟ ندي مثال بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر لما شاف سيدنا بلال بيعذب في رمضان مكه زعل ولا ما زعلش؟ اه زعل. زعل وعمل ايه؟ هل مصمص شفاف كده وقال انا لله وانا راجعون؟ ربنا معاك. لا ما قالش كده. سيدنا ابو بكر ما زعلش كده ومصمص شفاف وقال انا لله وانا راجعون وخلاص، لا. سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ سيدنا ابو بكر في ساعتها زعل وراح صف التجارات والاموال وجمع الاموال دي كلها وذهب ليشتري العبيد والارقاء ليعتقهم لوجه الله خشيه ان يفتنوا في دينهم. هو ده اللي عمله سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وبعدين سؤال صغير، بالله عليك انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت افضل من اصحاب النبي عليه السلام؟ هل انت اخشى لله من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ابدا. ورغم ذلك كان النبي كان بسام المحيا، كان يمازح اصحابه، كان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا زعيم، يعني انا ضامن ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. يبقى النبي كان بيمزح؟ اي نعم كان بيمزح، لكن كان لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني عند الترمذي باسناد حسن، النبي كان بيقول ايه؟ لو تعلمون ما اعلم، لو تعرفوا اللي انا اعرفه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خد بالك من لفظ الحديث، قال ايه؟ لضحكتم قليلا، ما قالش ايه؟ لو تعلمون ما اعلم لما ضحكتم ابدا، لا. قال اثبت صفه الضحك، لازم تضحك، لازم يبقى عندك دعابه ومسح، بس يكون ايه؟ في الحق وبأدب، ولا نكون ايه؟ عياذا بالله ما نكونش بنسخر من اي حد من ايه؟ من الناس. طيب يبقى اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يضحك
حتى في حال علمه بأهوال يوم القيامة والقبر ونعيمه وعذابه والوقوف بين يدي الله والصلاة والميزان وكل ده، ورغم ذلك تضحك عادي وتبتسم عادي طالما ان انت بفضل الله عز وجل لا تمزح ولا تقول الا صدقا بفضل الله. وشوف بعض المواقف التي مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا هنجهز لكم درس ان شاء الله بعنوان مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم فيه عن اداب المزاح وكيف كان النبي يمزح مع اصحابه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند حسن، امراه عجوز دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلت، طيب ادخل الجنه؟ قال لا، إنه لا يدخل الجنة عجوز، مفيش واحد عجوز هتخش الجنة. فزعلت راحت معيط فقال انتظري، إنه لا يدخل الجنة عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا، هتبقى زي القمر هناك يعني سبحان الله، مش هتبقى عجوز، هتخش الجنة بس هتبقى شاب صغير. إنا أنشأناهن إنشاء جديد خالص، فجعلناهن أبكارا عربا تحل مشكلة، أطرابا تحل مشكلة تانية. العروب هتحل مشكلة الرجال تمام كده، والأطراب هتحل مشكلة الستات، نفسرها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. العروب يعني ايه العروب؟ المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغرام والحب لمين؟ لزوجها في الحلال، مش للبوي فريند، مش الواد بتاع، لا الله يبارك فيك، لا لزوجها في الحلال. يعني النهارده كتير ممكن بعض الشباب متجوز اخت منتقبه، اخت فاضله وعندها طبعا حياء ربنا يحفظها، فلو قال لها يعني في قعدة صفة كده ده انا يعني والله بحبك، تقول له جزاك الله خير، ما عندهاش طبعا قدر انها يعني تقول له كلمتين زي ما بيقول لها. طب المشكلة دي تتحل في الجنة ان شاء الله يا اخي، ربنا يحفظك ويثبتك ويصبرك يعني في الجنة. بقى الحور العين هتدلعك هتروقك، هتقول لك كلمتين بقى كده في مشفى، تقول لك انت حبيبي وروح قلبي كل اللي انت عايزه هتسمعه فين في الجنة، هي دي العروب. طب واطرابا حل مشكلة كل الاخوات وكل الستات ازاي؟ تلاقي الواحدة من دول عندها 21 سنة، ولو سألتها بعد 21 سنة تقول لك عندي 22 سنة، ليه؟ هي مش عايزة تكبر أصلا. طيب نحل المشكلة دي فين؟ في الجنة بقى، في الجنة كل سن الناس إيه؟ على سن سيدنا عيسى 33 سنة، الكل يفضل ثابت على، وده سن اكتمال الشباب، يفضل كل رجالة وكل الستات ثابتين على السن ده، فما فيش واحدة تتفخر على واحدة تقول لا أنا أصغر منك، أو أنا لا خلاص، يبقى المشكلة إيه؟ تتحل في الجنة إن شاء الله. فالمهم نشوف برضو مشهد ثاني من المشاهد التي مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدك النبي عليه السلام، والحديث رواه احمد بسند صحيح، في يوم من الايام كان خارج مع الجيش وكان معاه امين عائشه، كان واخدها معاه. فالمهم اما قال للجيش ايه تقدموا، راح ماشي قدامه، حدش طبعا ايه بيبص ورا، خلاص النبي لما يقول لهم تقدموا ما حدش يبص، وراح موشوش امين عائشه، ها تسابقيني؟ قالت له سابقك يلا. وراح ايه النبي عليه السلام ايه جاري وهي جريت، هي كانت طبعا لسه كانت لسه رفيعه وخفيفه، فراحت سبقت النبي عليه الصلاه، النبي ما انساهاش، لا لازم ايه لازم ياخد بحقه صلى الله عليه وسلم. بعد كام شهر خرج معاها النبي عليه السلام برده نفس المكان كده، وراح قايل لجيشه تقدموا، فلما تقدموا قال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك، قالت بقى المره دي برده ايه هغلبه. كانت امنا عائشه ساعتها ايه تخنت شويه، حملت اللحم، قالت فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد واخد بالك؟ اه سبحان الله، عادي جدا واحد يمزح مع زوجته، تقول لي يا عم الشيخ انا عايز اخرج من المسجد دلوقتي، اجري انا وزوجتي في الشارع ده كانوا حدفونا بالطول، لا يا سيدي مش كده يعني، يعني مثلا لو خرجت مع زوجتك في مكان هادي، في اماكن هادي الحمد لله، مكان ما حدش شايفك فيه، وانت بقى خارج كده ومعاك الاولاد مثلا، ها قول لهم زي ما انا بعمل كده مع الجيش تقدموا، بس اوعى لحسن يتوه يعني هم تقدموا وانت تسابق بقى ابو محمد، واخد بالك؟ الله اجري ابو محمد يعني اشتغل معاه بقى جدا واجري معاه. تقول لي طب ما فيش مكان هادي، سابقها في البيت. اه والله ايه المشكله؟ تقول لي ده الشقه كلها 40 متر، اه سابقها ايه المشكله؟ حتى جريتين كده وتلاقي نفسك فوق، طبعا لو كانت البلكونه مفتوحه الاخت هتدعي لنا هتلاقي نفسك في الشارع يعني. المهم يعني تسابق، المهم تدخل على الزوجه جو من المرح زي ما كان النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل جدا رواه النسائي بإسناد حسن، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد في يوم من الايام مع عائشه، فكانت طبخاله طبخه اسمها الخزيره. الخزيره دي كانت ايه الله اعلم، بس المهم هي كانت اسمها الخزيره. فامنا عائشه دخلت عليها مين؟ امنا سوده. فقالت لها ايه؟ كان طبعا النبي قاعد ايه؟ قاعد النبي عليه الصلاه والسلام كان ساند ايه رجليه على حجر امنا عائشه، وساند ظهره كده على المتكئ يعني. فالمهم فدخلت امنا سوده، فامنا عائشه عايزه تاكل، فقالت كلي. قالت لها لا مش هاكل. قالت لها لا تاكلن او لا الطخن بها وجهك، هتاكله ولا ارميها في وشك؟ فما رضتش تاكل. راحت امنا عائشه ايه واخده مكوره تكويره كده وراحت رازعاها في وش مين؟ امنا سوده. مين اللي قاعد شاف الكلام ده كله؟ سيدك النبي عليه السلام. كان النبي عليه السلام ساند ظهره وحاطط رجله اليمين على امنا سوده ورجله الشمال على ايه؟ على رجل امنا عائشه. فراح شايل رجليه من على امنا سوده، معناها ايه؟ خدي حق
وراحت هي مكونه تكويره كده. طبعا امنا سودة رضي الله عنها كانت ما شاء الله كانت ضخمه جدا، فالتكويره بتاعتها غير تكويره امنا عائشه. فالمهم راحت مكونه تكويره كبيره كده، راحت رازعاه في مين؟ في وش امنا عائشه. والنبي قاعد يضحك عادي خالص، ايه المشكله يا جماعه؟ المساله ابسط من كده يعني، مش مثلا بقى ايه لو زوجتك مثلا لو معاك زوجتين وواحده خبطت الثانيه، ايه ده انت مش محترمين ولا ايه؟ انا ما يعني لا، الكلام يا جماعه ابسط مما تخيلوا. النبي كان بيعمل كده وكان يمزح في بيتي صلى الله عليه واله وسلم. كان في برضه حديث اخير رواه الترمذي بسناد صحيح، كان في صحابي جليل اسمه زاهر. زاهر ده كان دميم الخلقه، فالنبي حب يجبر بخاطره، فواقف زاهر ده كان بيتاجر في السوق، فمسك القماش، من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ وراح سيدك النبي جيره من ورا وراح مغميه وقال ومن يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ طبعا هو مش عارف مين فاتخض، لكن بعد كده عرف مين؟ النبي. عرفه منين؟ مش من صوته بس، من لمسة ايديه، كف النبي. كف النبي سيدنا انس وصف كف النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فعرف أنه مين؟ عرف أنه النبي، فرح متدور فمسح النبي على صدري. فقال له زاهر يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، هو بين من يشتري هذا العبد؟ بأنه إذا تجدني كاسدا أنا لزي ما يسواش حاجة. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك عند الله غال. يا سلام، شوف قد النبي كان بيمزح. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي ربنا أمرنا أن نتأسى به. فقال لقد كان لكم في رسول الله، ما قالش في أخلاق رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في قوة رسول الله أبدا، قال في رسول الله. كل حاجة في النبي احنا لنا فيها ايه؟ أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب تعالى يا جماعة نشوف، عايزين نعرف بقى المفروض يكون عندنا رفق بمين؟ يعني هل رفق في الدعوة بس؟ لا، رفق مع كل حاجة. ندي أمثلة بسيطة نختم بها الدرس ده إن شاء الله. أول حاجة عايزين يكون عندنا رفق بالوالدين. يعني لو شفت الأم والأب على معصية الرحمة يا أخي حلو، زي ما قلت لك في الدرس انقل أحاسيسك الجميلة اللي أنت حاسسها للأم والأب. أوعى تروح تقول لهم أنتوا كذا وأنتوا بتعملوا أنتوا بالراحة. ما تنساش إن هي أم وإن ده أب وإن أنت في النهاية ابن. ففي النهاية مش هقبل منك طول ما أنت بالأخلاق دي، خلي أخلاقك حلوة يعني، وكن دعوة للمسلمين، كن صورة طيبة للإسلام والمسلمين، يعني اشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدت لهم من قبل شهادة قولية. ده حتى لو كان الأم والأب مشركين وكفرة ومش كده وبس، لا وبيطلبوا منك إن أنت تكفر، شوف ربنا بيقول إيه، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. الحديث رواه مسلم، سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أسلم وكان من أبر الناس بأمه، أمه قالت له إيه؟ قالت يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأمرك أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هددته بأن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة يومين ثلاثة لحد ما تموت، قالت فتعيرك العرب أنك قاتل أمك. فقال لها سعد بن أبي وقاص والله يا أمة على شدة حبي لك فإنني لأشد حبا لله، فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. الست نفذت الوصية وقعدت يومين من غير أكل ولا شرب، فأغشي عليها أغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعم، ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. خد بالك من حاجة والله العظيم، لو ما برتش والديك سيحبط الله عملك. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العاق لوالديه، خدت بالك؟ يبقى أول حاجة الرفق بمين؟ بالوالدين. ثاني حاجة الرفق بالأقارب، بصلة الرحم، تكون رفيق معهم وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هتقولي ناس كويسين أو مش كويسين، أنا ما يلزمناش الكلام ده، إحنا في النهاية لازم تصل رحمك حتى لو كانوا هم إيه؟ ناس مش كويسين. سيدنا أبو ذر لما ذكر وقال أوصاني خليلي بسبع، كان من ضمنها إيه؟ وأن أصل الرحم وإن أدبرت. يعني لو قرايبي حتى مش عايزين يشوفوني برضو أصلهم، خدت بالك؟ وحديث جميل جدا رواه مسلم، لما واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هتفعلك. لو قرايبك مش ملتزمين حاول تدعوهم الى الله عز وجل بالاسلوب الرحيم، معاملة طيبة، اشرطة كتيبات، روح زورهم. هذول الناس مش ملتزمين، ماشي بالراحة وش سلم عليهم، ودي شوية اشرطة كده هدية وبعض الكتيبات عطور مش عارف ايه، هدية طيبة كده بفضل الله عز وجل هتكون سبب التزامهم وربنا يجعلهم في ميزان حسناتك. طيب نطلب ان احنا عندنا رفق بمين تاني؟ بالزوجة والاولاد. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه احمد بسند صحيح: اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. لو ربنا لايد باهل بيت خير يدخل عليهم الرفق، يبقى عندهم رفق ببعض حتى لو كانوا مش ملتزمين، لكن بسبب الرفق ده ممكن يلتزموا بعد ذلك بفضل الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا كل امتي في الحديث الذي رواه مسلم: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. خدت بالك؟ طب يكون عندنا رفق بمين تاني يا جماعه؟ الرفق بالجيران. خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم: ما زال جبريل، يعني على طول على طول بيقول له بيوصيه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الجار يا محمد، الجار يا محمد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فلا يؤذي جاره. وفي روايه مسلم: فليحسن الى جاره. نعامل جيراننا معاملة طيبة ونحسن إليهم وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الرفق بمين تاني؟ بكل الناس بقى حواليك، مش جيرانك وبس، كل الناس اللي في الدنيا دولت تكون رفيق بهم، حتى تكون رفيق بأهل الكتاب وبالكفار والمشركين من أجل دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق حتى بالدواب. تخيل، أو الله سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: غفر لامرأة بغي سقط كلبا. يا سلام، بقى امرأة بتتاجر بعرضها ورغم ذلك سقيا كلب، تمسح لها كل الماضي ده. اي نعم، تمسحه ليه؟ الامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله واسعه بيوضح المسألة دي في كلمات جميلة جدا، بيقول ايه فيما معنى الكلام؟ ان هذه المرأة واضح من سياق الحديث ان هي كانت في مكان صحراء، يعني ما فيش حد شايفها، لانها لو كانت شايفة حد ولقيت الكلب العطشان ابسط حاجه كانت هتشاور واحد من الرجاله: لو سمحت تعالى هات شويه ميه للكلب، اعزك الله، صح ولا لا؟ لكن ما كانش في حد موجود. تاني حاجه ان هي هتنزل البير عشان تجيب له ميه، نزولها للبير وهي امراه بغي يعني ايه؟ يعني دايما بيكون في كامل زيناتها، حاطه مكياجاتها ولابسه احسن لبس ومسرحه شعرها احسن تسريحه، امراه بغي بقى بتتاجر بعرضها، فهتعمل ايه؟ هتنزل البير. هتنزل البير متعرضه لحاجه من الاثنين، اما انها تموت بانها تنزل وهي نازله على البير، انها تتزحلق تنزل في صخره او تنزل في الميه، او على الاقل المكياج اللي عاملاه واللبس اللي لابساه ممكن يتقطع او يتبهدل، صح ولا لا؟ طيب عملت العمل ده ليه؟ عشان يكتب في الاخبار والاهرام والجمهوريه جمعيه الرفق بالحيوان؟ لا طبعا، عملته ابتغاء وجه الله. خد بالك، فلما اخلصت مره واحده لله يقول الامام ابن القيم: ففاضت انوار التوحيد على ظلمه المعصيه فغفر الله لها وادخلها الجنه. بس، ولذلك قال ابو سليمان الدهراني: طوبى لمن صحت له خطوه واحده يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. بالمساله ايه؟ ان احنا نخلص النيه لله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. خدت بالك؟ شوف الكلام قد ايه. وبالرفق يحرم الله عز وجل جسدك على النار، حديث رواه الترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم على كل قريب هين سهل. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالرفق يا شباب، الرفق يا أخوات، بالبسمة الحانية، بالأسلوب الطيب، بالمعاملة الطيبة، ربنا يجعل كل الناس دولت في ميزان حسناتكم بفضل الله عز وجل، وما تحتقرش أي عمل ولو يسير. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. عايزين نخرج من المحاضرة دي كلها بكلمة صغيرة: ياريت نرفع شعار البسمة والرحمة، عسى الله عز وجل أن يفتح بنا القلوب. شفتوا قد ايه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة، كلها رفق، كلها حنية. صلى الله عليه وسلم شفتوا سيرة الصحابة قد ايه كلها رحمة بفضل الله عز وجل. عايزين احنا كمان نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى الله بكل ليل ورحمة وحنان، عسى الله عز وجل أن يفتح بنا القلوب. لا أريد أن أطول أكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.